وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم
صل على محمد. قال الشيخ أنه يمكن إذا وقع الشك في حكم الضمان بعد الصدقة وخروج وظهور المالك ورده للتصدق، يمكن أن يقال بأن المرجع حينئذ إلى الأصل. فإن قبض المتصدق العين بنية التملك ثم ظهر المالك ثم انكشف له الخلاف وتصدق وظهر المالك ورد العين الصدقة، كان الأجود استصحاب الضمان حينئذ الثابت باعتبار حكم اليد، وذلك لأنها يد بنية التملك وضعت على العين من دون أذن وهي موجبة للضمان، ونشك في ارتفاع هذا الضمان بالصدقة فنستصحب بقاء الضمان. وأما إذا أخذها بنية الإحسان وبنية الرد ثم تصدق بها، إما بعد الفحص إن قلنا بوجوبه أو بدون الفحص إن لم نقل بوجوبه، فباعتبار أن هذه اليد لم تتعلق بالعين بنحو يوجب الضمان، فالمستصحب عدم الضمان حينئذ. هذا بلحاظ الأصل العملي. لكن ربما يقال بأن الحكم بالضمان في المقام أوفق بالقاعدة، وذلك لأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن الاستصحاب وإن اقتضى البراءة عن الضمان في بعض الصور، ولكن جريان الاستصحاب الذي يؤدي إلى الضمان في بعض الصور يكون محكما باعتبار حكومته على أصالة البراءة، براءة الذمة، ولو بضميمة عدم القول بالفاصل أو القول بعدم الفاصل. بيان ذلك أن عندنا صورتين: صورة ما إذا تعلقت اليد بنية التملك بالعين وقد استصحبنا فيها الضمان، وصورة ما إذا تعلقت اليد بنية الرد بالعين واستصحبنا فيها عدم الضمان. الشيخ يقول الصورة الثانية التي نستصحب فيها عدم الضمان فيها يستند إلى أصالة البراءة وإن كان مستصحبا، لكن باعتبار أنه لا مقتضية للضمان في هذه الصورة، إذن تكون عندنا إحدى الصورتين محكومة بالضمان استنادا إلى الاستصحاب، والأخرى محكومة بعدم الضمان استنادا إلى البراءة. فإذا ضممنا إلى هاتين الصورتين عدم القول بالفاصل بينهما في الحكم، فإما أن نقول بالضمان وإما أن نقول بعدم الضمان، يحصل التعارض بملاحظة عدم القول بالفاصل بين الاستصحاب وبين البراءة، وذلك لأن الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفاصل يسري حكمه إلى الصورة الثانية وهي التي نفينا فيها الضمان، والبراءة بضميمة عدم القول بالفاصل يلزم منها الحكم بعدم الضمان حتى في الصورة التي أثبتنا فيها الضمان بالاستصحاب. إذن يحصل التعارض بين الأصلين، والاستصحاب يقدم على البراءة في مثل هذه الموارد، ولو من جهة أن جريان الاستصحاب يوجب تحقق البيان الذي أخذ في موضوع قاعدة البراءة. هذا وجه. وإما أن نقول بالضمان استنادا إلى مرسلة السرائر، وهي ما تقدم في صفحة 188 أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، حيث ذكر صاحب السرائر هذه الرواية. لكن هناك عبارة في كتاب السرائر ذكر فيها صاحب السرائر رواية مرسلة عن الأصحاب أنه مضمونها أنه يتصدق الآخذ بالجائزة ويضمنها لو خرج صاحبها، وهذه المرسلة من صاحب السرائر أولى بأن تكون هي مرجع الإشارة حينئذ، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ أنه يشير إلى هذه الرواية، لكن في كتاب السرائر هناك رواية في نفس العبارة، بمعنى أنه في نفس المطلب ذكر الروايتين، ذكر أنها بمنزلة اللقطة، وذكر في تتمتها أنه لو ظهر صاحبها كذا وكذا. يضمن لو لم يرضى صاحبها.
ما كمل الظهر، ما نقل تكملته فيه.
لا ما نقلنا. ولعله اعتمد على رجوع المراجعة. الوجه الثالث الذي يستند إليه في الحكم بالضمان أن يقال بالاستناد إلى رواية حفص ابن غياث، حيث ورد فيها أنه لو خرج ورد الصدقة ضمنت له وغرم له. إن قلت سابقا حكم الشيخ بأن رواية حفص لا يتعدى منها، أي من الوديعة التي تؤخذ من مثلا المودع ويظهر أنها لغير المودع وأمثال ذلك، لا يتعدى منها إلى مورد الجائزة، جائزة السلطان. قال الشيخ أنه يمكن أن يتعدى لا بلحاظ حكم الفحص حتى يقال بأن الأولى الاقتصار على مورد الرواية، وإنما نتعدى من موردها إلى ما نحن فيه بلحاظ حكم الصدقة. وذلك لأن المستفاد من هذه الرواية، رواية حافظ، أن الصدقة حكم كل مال يحصل اليأس من الظفر بصاحبه. نعم، متى يحصل اليأس؟ رواية حفص تدل على أنه لابد من الفحص سنة. نقتصر فيما دلت عليه الرواية من لزوم الفحص سنة على موردها. أما حكم الصدقة وأنه يترتب على اليأس، فهذا يمكن أن يقال بأنه يشمل ما نحن فيه، فلا منافاة حينئذ بين ما نفى التعدي بلحاظه وبينما أثبت التعدي في المقام بلحاظه. أقرأ. قال وكيف كان، وصلنا إلى هنا ولا العبارة اللي قبلها ما قرأناها؟ نعم، هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف كان يناقش في لزوم الضمان مطلقا، بعد أن قال أن قاعدة الإتلاف لو اقتضت الإتلاف تقتضيه مطلقا، سواء كان المالك خرج أو لم يخرج، رد أو لم يرد، بخلاف ما نحن فيه فإن شرط الضمان خروج المالك ورده، مما يدل على أن الإتلاف ليس علة تامة. أراد أن يذكر وجها آخر لبيان عدم جواز الاستناد إلى قاعدة الإتلاف، قال مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، من أتلف مال الغير لا من أتلف لمصلحة الغير، بل عنوان الإتلاف في صدقه تردد في المقام إذا كان الإتلاف إحسانا، لا الإتلاف له والإحسان إليه. مثلا هل يلتزم بأن من تصدق بإذن الغير، فضلا عما لو تصدق باستدعاء من المالك، هل يقال بأن مورد التصدق بإذن المالك خارج عن قاعدة الإتلاف تخصيصا؟ ومن الواضح أن قاعدة الإتلاف لا تشمل التصدق بإذن المالك، وذلك لأن التصدق بإذن المالك إذا كان حاضرا هو إحسان للمالك، فكيف يقال أنه إتلاف؟ فضلا عما لو قال تصدق عني بمالي، وبهذا أبعد عن صدق الإتلاف بلا أشكال. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا، وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه. وأما كون احتمال كون التصدق مراعى كالفضول فمفروض الانتفاء، هذا وجه قد يرتب عليه الضمان مطلقا، أو في صورة خروج ظهور المالك ورده، بأن يقال أنه عندما تصدق كان نفوذ الصدقة مراعى بإجازة المالك لو خرج، فلا إذا خرج ورد الصدقة انكشف لنا عدم نفوذ الصدقة. قال هذا مفروض الانتفاء، إذ لازم هذا الواجه أنه لو رد الصدقة استرجع عين المال، وهذا لم يقل به أحد، إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين وانتقال الثواب من شخص إلى وانتقال الثواب. إن قلت لماذا يقال بأن هذا الوجه مفروض الانتفاء، والحال أن لازم هذا الوجه موجود في المقام، حيث يقولون بأنه إذا رد المالك الصدقة تعين الأجر للمتصدق وثبتت الغرامة عليه، فلولا أن الصدقة كانت مراعاة بعدم رده لما كان هناك وجه للحكم بأن الأجر له. الشيخ يقول هذا حكم شرعي خاص ثبت بتفضل من الشارع، لا أن هذا الحكم وفق القاعدة حتى يلتزم به. وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعي وكيف كان، فلا مقتضي للضمان. إذن الوجوه متساوية، لا مقتضي للضمان، وإن كان مجرد الإذن في الصدقة غير مقتض لعدمه. ذكر أنه لا يصح الاستناد إلى قاعدة الإتلاف، كما لا يصح لنفي الضمان الاستناد إلى مجرد الإذن. زين، فلا بد من الرجوع إلى الأصل، لكن الرجوع إلى أصالة البراءة، يقول الأصل يمكن أن يكون هو البراءة ويمكن أن يكون هو الاستصحاب، لكن الرجوع إلى البراءة لا يصح، إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان، يعني إذا لم تكن اليد ضامنة من أول أزمنة حدوثها. مثال عدم كون اليد ضامنة في أول أزمنة حدوثها، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة، إذا استولى على المال بنية الرد إلى صاحب المال فإنه محسن حينئذ، لا تكون يده يد ضمان كما تقدم. وأما إذا تملكه منه، يعني أخذ المال بنية التملك من السلطان، ثم ظهر له أن المال ليس مملوكا للسلطان فنوى الرد، وهذا هو المورد الذي وقع الخلاف، أن اليد تنقلب عنوانا أو حكما أو لا تنقلب. الشيخ قلنا أنه حسب ما تقدم يحكم باستصحاب بقاء الضمان في المقام. قال: أما إذا تملكه منه ثم علم بكونه مغصوبا فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، المتيقن من نفوذ التصدق، بحيث تبرأ ذمة المتصدق ما إذا خرج المالك وراضي بالتصرف، وتبقى سائر الصور تحت العموم. القدر المتيقن أيضا من سائر الصور ما إذا خرج المالك ورد، فإننا نحكم هنا قطعا بارتفاع بثبوت الضمان في هذه الصورة. فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة، لكن الأوجه الضمان مطلقا، إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفاصل. يقول: إذا قلنا بأن هاتين اليدين ليستا منفصلتين في الحكم عند الأصحاب، لا أحد يقول بأن هاتين اليدين مختلفتان في الحكم، بل إن كانت هذه ضامنة في الأخرى ضامنة أو العكس، فحينئذ يحصل التعارض بين التحكيم الاستصحاب والبراءة، ولولا في المقام تحكيم الاستصحاب لأنه يرفع موضوع البراءة. وإما للمرسلة المتقدمة عن السرائر التي فيها أنه بمنزلة اللقطة، أو التي فيها أنه يتصدق به ثم يغرم لصاحبه لو خرج ورد الصدقة، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة وهو خبر حفص، إن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة. طبعا إن قلنا بالتعدي الاستناد عليه في الحكم بالضمان واضح، لكن إما نعنى من التعدي، يقول مع ذلك يمكن أن يستفاد حكم ما نحن فيه منه بأن نلاحظ ما دلت عليه من حكم الصدقة، وأنها حكم كل مال يؤيس من صاحبه ويحصل اليأس من الظفر بصاحبه، لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك. إذن هي تدل على حكمين: أحدهما أن الصدقة حكم اليأس عن المالك، ثاني أنه لا بد من الفحص. نحن منعنا من التعدي بلحاظ الثاني، أما بلحاظ الأول فلا بأس. ثم الضمان، هل يثبت بمجرد التصدق؟ إذا حكمنا بالضمان في المسألة السابقة وهي ما لو خرج المالك ورد الصدقة، زين، هل الضمان الثابت في هذه المسألة نحكم به من حين التصدق أو نحكم به من حين الرد؟ بمعنى أن ظهور المالك ورده يكشف عن ثبوت الضمان أو يوجب حدوث الضمان، هذه مسألة. ثانيا، إذا قلنا بأنه يوجب حدوث الضمان فالمضمون هو المال من حين التصدق أو المال من حين الرد. فهاتان مسألتان تظهر الثمرة بين الاحتمالات بالنسبة إلى موت المتصدق. لو مات المتصدق قبل أن يخرج المالك، فبناء على أن الظهور يكون موجبا لحدوث الرد، فنشك عندما يموت المتصدق أن كل أمواله له، أو أن مقدارا من المال يوازي قيمة المتصدق به يستثنى منه بعنوان الدين، لأنه إذا خرج المالك ورد الصدقة تشتغل ذمته حينئذ بقيمة العين. فإن قلنا بأن خروج المالك يكشف، كان معنى ذلك أن الضمان سابق على الخروج ويكون سابقا على الموت، فيحصل عندنا شك أنه مديون أو ليس بمديون. فإذا شككنا ندفع الرد، نقول الأصل عدم الرد حتى لا تكون ذمته مشغولة. وكذلك تظهر في مسألة القيمة، فإذا قلنا بأنه يضمن الآن قيمة العين حين التصدق، وانخفضت يلزمه القيمة العليا. وأما إذا قلنا بمراعاة حين الرد، بمعنى أنه يضمن الآن القيمة الآن، فعليه القيمة الفعلية وهي منخفضة في المقام. ثم الضمان، هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة؟ طبعا مقتضى هذا الاحتمال أنه لو شككنا في الإجازة فالأصل عدم الإجازة لأنها أمر حادث، إذن نحكم بثبوت الضمان. الدليل الشرعي دل على أن المتصدق ما دام حيا لا يضمن، لكن عند الموت لا يشمله الدليل، فنرجع إلى الاستصحاب. الاستصحاب مقتضاه في المقام أن عدم الإجازة مما يستوجب شرعا اشتغال ذمته، فنستثني مقدار الدين منه. أو يثبت بالرد من حينه، مقتضى هذا الاحتمال أننا إذا شككنا أن اشتغال الذمة حصل أو لم يحصل، فالشك ناشئ من وجود الرد وعدمه، نستصحب عدم الرد. أو من حين التصدق، مقتضى هذا الاحتمال مراعاة اختلاف القيمة. وجوه من دليل الإتلاف، مقتضى الاستناد إلى قاعدة الإتلاف للحكم بالضمان أن الموجب للضمان هو نفس التصدق، والموضوع يستتبع الحكم. إذا متى ما تصدق اشتغلت ذمته، غاية الأمر أننا رفعنا اليد عن أثر الاشتغال، اشتغال الذمة، بما دل على أن المكلف لا يخاطب بالتعويض إلا إذا خرج المالك. فمقتضى دليل الإتلاف الحكم بالضمان من حين التصدق، والإجازة رافعة. وكذلك لو استندنا على الاستصحاب للحكم بالضمان، استصحاب يد الضمان، ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، هذا وجه الاحتمال الثاني، وهو قوله يثبت بالرد من حين الرد. طبعا لا معنى لثبوت الضمان بالرد من حين الرد، زين، إلا إذا قلنا بإرادة السببية التامة، بمعنى أن الرد يكون سببا. لكن خب هنا إشكال، وهو أن الرد هو رد المال إلى مالكه، والمفروض أن الأدلة دلت على نفوذ الصدقة، فلا بد أن يكون العوض مملوكا حتى يرد على مالكه ليقال أنه رده. والكلام هنا أن نفس الرد جعل مملكا وهو متوقف على الملك، إذن يحصل تهافت أو دور. وبالجملة فإنه لا مناسبة بين القول بأن الرد تعلق بمال المالك بعوض ماله الذي يعني تفرع الرد على ثبوت الحق في المرتبة السابقة، وبين القول بأن الرد يوجب الضمان لأن السبب سابق على المسبب والضمان هو ثبوت الحق. فإذن كيف نجمع بينهما؟ نقول نعم، المقصود هنا أن الرد بعد خروج المالك يكشف عن ثبوت الحق للمالك، لكن هذا الحق لا نستطيع أن نستكشف ثبوته قبل زمان الرد، بمعنى أن الرد يكشف عن ثبوت الحق هنا الآن لا سابقا، فهذا المقصود بالرد حين الرد، أو قل بثبوت الضمان بالرد حين الرد أو من حين التصدق. هذا الاحتمال معناه أن الرد يكشف عن ثبوت الضمان لا في زمان الرد بل في زمان التصدق. قال: ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد. هذا وجه القول بأن الضمان لا يثبت إلا في زمان الرد. ومن ظاهر الرواية المتقدمة، وهذا وجه الاحتمال الثالث، من ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، فإن ظاهر تلك الرواية أن الضمان يثبت بالرد لكن من حين التصدق. قال: ولو مات المالك. هنا فرع جديد، وهو ما لو مات المالك
فيها ظهور في الرواية أنه من حين الرد، يعني يدل على الكشف من زمان التصدق. أنا قرأت الرواية ما أشك،
يعني ليست ظاهرة تماما لكن ليس خلافها أظهر من هذا، يعني ليس خلاف هذا الاحتمال أظهر، بمعنى أنه لا إشكال في أن الشارع يظهر من حكمه في تلك الرواية بأن مال المالك كان مملوكا حين التصدق، ولذلك خير المالك. إذ لو قلنا بأن الصدقة نافذة بقول مطلق لما تصورنا تخير المالك، فمقتضى التخير ثبوت الملك له حين التصدق، وهذا لا يكون إلا مع تعين عين المالك، وهذا معناه أنه ينكشف عند رد المالك أن حقه تعلق بتلك العين في ذلك الزمان. ولو مات المالك، لو مات المالك ولم يظهر ثم ظهر الوارث، فهل يكون رد الوارث مثل رد المالك؟ وجهان: قد يقال بقيام الوارث مقام المالك، وذلك لأن الحكم في المقام تعلق بالحقوق المالية والوارث يقوم مقام المالك فيها، وقد يقال بأن الحكم وهو الضمان ثبت بدليل خاص في مورد خاص، وهو ما لو ظهر المالك، وإلا فظاهر الرواية أن المتصدق ذمته بريئة قبل ظهور المالك. فإما أن نأخذ بإطلاق الغاية ونقول أن الوارث ليس مالكا فلا ينطبق عليه العنوان، وإما أن نقول بأن المالك مقتضى القاعدة أن لا يكون رده موجبا للضمان لكن الشارع راعاه، فنقتصر في الحكم بالضمان على مورد الدليل مثلا. ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال، فيورث أو يورث، يعني ذلك يورث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين، فلا حق لأحد فيه، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك. ولو مات المتصدق فرد المالك، بمعنى أنه مات المتصدق فظهر المالك ورد، فهل يخرج من من تركة المتصدق ولو بعد تقسيمها بين الورثة قيمة العين؟ يقول: الظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله، بمعنى أنه يكون مخاطبا، أو قل ذمته ذمة الميت تكون مشغولة، باعتبار أن الدليل دل على أن ذمته لو رد المالك تشتغل، واشتغال ذمة الميت ولو بعد موته بشيء يكون مسببا عن فعله ليس ببعيدا عن الشارع. هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، لو تصدق المكلف بالعين مباشرة وتحققت هذه الفروع هذا حكمها. أما لو أعطى المتصدق المال إلى الحاكم فتصدق به الحاكم، فمات الحاكم أو مات المتصدق ورد المالك، فما هو الحكم حينئذ؟ قد يقال بأن الحاكم تصرفه نافذ لأنه ولي على المال، ويكون تصرفه كتصرف المالك، فلا محل حينئذ لثبوت الضمان ولو رد المالك. قال: ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس فالظاهر عدم الضمان لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي الغائب، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه. يقول: الدافع إلى الحاكم لا شيء عليه لأنه برئت ذمته بدفعه إلى الحاكم، وتصرف الحاكم كتصرف المولى عليه فلا محل حينئذ للتضمين. لكن قال ويحتمل الضمان. الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا، الحكم بأن التصدق يوجب الغرامة عندما يتحقق شرط الغرامة وهو ظهور المالك ورده لا يتنافى مع دفع المالك إلى المال إلى الحاكم، ولا يتنافى مع تصرف الحاكم، وذلك لأن نفوذ الصدقة ليس من باب كون الحاكم ولي الغائب أو متوليا على المال حتى يقال بأن تصرف الولي والمتولي كتصرف المالك يكون نافذا بقول مطلق، بل الحكم في المقام بنفوذ الصدقة وثبوت الضمان حكم شرعي خاص ورد من الشارع لبيان حكم هذا المال، وهو الجائزة المأخوذة من السلطان أو اللقطة أو أمثال هذه الأمور. وعليه فمقتضى الدليل أن نطبقه حيثما تحقق موضوعه. فإن كان التصدق من قبل المكلف كما لو أيس من الظفر بصاحب العين وتولى صدقتها التصدق بها، أو لا أيس ولكنه وكل الحاكم بحيث يكون الحاكم حينئذ وكيلا للمكلف، فالضمان يثبت على المكلف نفسه، وذلك لأن فعل الوكيل فعل الموكل، ولأن فعل الموكل في المقام وهو المكلف لا يتنافى مع ما بحسب ما ذكرنا مع ثبوت الضمان. هذا إن تصدق المكلف به بعد اليأس بأن وكل الحاكم أو باشر الصدقة. وأما إذا دفعه المكلف إلى الحاكم ليفحص عنه، أو دفعه من باب دفعه إلى متولي أموال الغياب، ففي مثل هذه الصورة يكون المكلف هو المباشر للصدقة فيشمله الدليل ويكون هو الضامن حينئذ، كل ذلك تمسكا بإطلاق الدليل، لأن مورد الدليل من تصدق بالمال، من تصدق بالمال
لكونه الحكم للغائب يرفع عنوان.
لا، الشيخ يقول أن المستفاد من الدليل في المقام أن كل من تصدق بهذا المال فهو ملزم بالتعويض للمالك إن ظهر ورد. قال ويحتمل الضمان لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتى يفرق بين تصرف الولي وغيره. القول بأن المتصدق يضمن الحاكم لا يضمن مبني على القول بأن تصرف المتصدق لا ينفذ لأنه لا ولاية له، وأما الحاكم فينفذ تصرفه لأن له ولاية. قال لثبوت الولاية، هذا تعليل لقوله يفرق، حتى يفرق بين تصرف الولي وغيره لثبوت الولاية. لا عفوا، هذا تعليل لعدم لأن الغرامة، لقوله لأن الغرامة ليست لأجلي، وقال لي أن ذلك ناشئ من ثبوت الولاية للمتصدق بحسب دليل المسألة. المسألة تدل على أن المتصدق يجوز له أن يتصدق فهو ولي كما أن الحاكم ولي. نعم ولاية الحاكم أوسع دائرة من أن تتعلق بهذا المال خصوصا بخلاف المتصدق، ولذا يعني لأن النفوذ المتصدق ناف لأن تصرف المتصدق نافذ لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك ولو تولى الصدقة المتصدق، فالتصرف لازم. طيب هذا من جهة التصدق. من جهة الغرامة، الغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان، هذا حكم المسألة. إلى هنا تم كلام الشيخ في حكم المسألة. كان حكم المسألة في أنه لو خرج المالك ورد يثبت الضمان أو لا يثبت الضمان؟ قال الشيخ هنا فرضان، فإن التصدق تارة يكون من قبل المكلف تارة يكون من قبل الحاكم. قال الشيخ هذا كله لا على تقدير مباشرة المتصدق له، بمعنى أن الضمان لو باشر المتصدق فحكمه أنه إذا ظهر المالك يثبت على المتصدق. طيب لو تولى الحاكم قال ولو دفعه إلى الحاكم فتصف الظاهر عدم الضمان. هذا ناظر إلى أصل المسألة. الشيخ بعد أن ذكر هذين الوجهين قال لا ويحتمل الضمان. بعد أن ذكر وجه عدم الضمان بيّن وجه الضمان. ما هو وجه الضمان؟ قال وجه الضمان المساواة بين المتصدق والحاكم في الولاية، فكما حكمنا بأن ولاية المتصدق لا تنافي ثبوت الضمان، كذلك ينبغي أن نقول في الحاكم وأن ولايته لا تنافي الضمان، كائنا من كان المتصدق فهو ضامن. طيب ما معنى كائنا من كان المتصدق؟ قال نعم، يمكن أن نفرض أن المتصدق هو المكلف كما لو فحص ولم يظفر ثم تصدق، ويمكن أن نتصور المتصدق الحاكم كما لو دفع المكلف المال إلى الحاكم قبل تمام فترة الفحص. قال مما يترتب على هذا بعد أن قال أن الغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان يترتب على هذا أنه إذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا كان الغرم على الموكل. طبعا ليس مراد الشيخ فقط التمثيل، بل مراد الشيخ إشارة إلى فرع جديد أو قل جهة أخرى في المسألة، وهي أن الظاهر من الدليل أن الضامن هو المتصدق، فإن تولى المتصدق المكلف التصدق بنفسه فلا كلام، وإن دفع المال قبل الفحص إلى الحاكم فتصدق الحاكم أيضا لا كلام. لكن لو تمت فترة الفحص، إن قلنا بلزوم الفحص، أو كان المكلف آيسا فدفع المكلف المال إلى الحاكم بنحو التوكيل، أو دفع من دون قصد لعنوان خاص بعنوان الوكالة، فمن منهما يضمن؟ هنا بحث، وذلك لأنه قد يقال بأن التكليف تعلق بالمكلف ودفعه المال إلى الحاكم إنما كان من جهة ولايته على الفقراء أو من جهة أعرفيته بالمصرف فيثبت الضمان عليه. وقد يقال من جهة أخرى أن المكلف دفع المال إلى ولي الغائب فيتكون يد الحاكم أقوى أثرا من يد المكلف فيكون هو المتصدق. المراد الشيخ من هذه العبارة الإشارة إلى هذه الجهة من المبحث، وأنه ينبغي أن يلتفت إليها. لذلك قوله فإذا كان المكلف، هذا أشبه ببيان وجه الحكم في المورد الخاص منه ببيان مثال الحكم. بعد أن ذكر أن الغرامة حكم المتصدق كائنا من كان، أراد أن يشير إلى أنه هل يقدم جهة الحاكم أو جهة المتصدق. قال فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس، بمعنى من وقع في يده يريد أول من أخذ المال، لكونه هو المأيوس باعتبار أن الدليل دل على أن التصدق حكم اليأس من الظفر بالمالك، وهذا اليأس حصل عند المكلف.
مأيوس يعني يأس.
والحاكم وكيلا كان الغرم على الموكل في المقام، بمعنى أن الحاكم يكون وكيل والمكلف موكل والضمان على الموكل. وإن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، كما لو لم يفحص المكلف بل دفع المال إلى الحاكم، فهو المكلف بالفحص ثم التصدق كان الضمان عليه. وأما الصورة الرابعة فتأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.
المؤونة